بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب، تعش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب.
في المقام في حاشية في تقريري على نهاية المونتاج يقول إن العلماء في مصر تكلموا في هذه المسألة كلاما كثيرا، إن لا يجوز بناء المساجد في حرم النيل، وأن المذاهب الأربعة، علماء المذاهب الأربعة أفتى بوجوب هدم هذه المساجد. علماء المذاهب الأربعة. يعني إما الشرمنسي في حاشيتي على نهاية المحتاج، وإما المغربي في تقريري على حاشيتي. لا أظن. لكن هذا منقول في المذهب الشافعي في عدة كتب. إن علماء المذاهب الأربعة أفتوا بوجوب هدم المساجد التي تبنى على ضفتي النهر. أنت متخيل الإخوة كل شوية، الإخوة تتشطر وتجمع شوية فلوس ويقوم جاي على ضفة النهر ويبني مسجد ويعملوا مسجد إخوة. لا يجوز أصلا، لأن هذا حرم النيل، يعني من حقوق المسلمين. لا يتم الانتفاع بالنيل إلا به، ولا يتم الانتفاع بهذه القناة إن لم يكن اليوم غدا. إحنا ممكن مش محتاجين النهاردة هذا المكان، لكن قد نحتاجه لتوسعه هذا المجرى المائي، لخدمته، لتنظيفه. النهارده لما بيجي مثلا المكنه اللي بتجرف الورد النيل والكلام ده من الممرات المائيه، ايه اللي بيعوق العمل؟ البناء على الضفتين. فهذه من حقوق المسلمين، او من حقوق المسلمين حرم الطريق. الطريق معمول وترك له حرم من الناحيتين. هذا الحرم معمول ليه؟ لتوسعة الطريق في المستقبل، أو لإنشاء خدمات لهذا الطريق اللي ده من حقوق المسلمين. لم يجب عليه ملك لمسلم ولا ذمي، لكن لا يجوز لك أن تحييه وتقول هو ملكي. لا، الأرض المواد ليست ملكا لمسلم ولا ذمي، لم يجب عليها عمارة مسلم ولا ذمي، ولا هي من حقوق عامر ولا من حقوق المسلمين ولا من حقوق المسلمين. يقول إحياء الموت، أن نأتي على الأرض خاربة بهذه القيود ونحييها نعمرها، جائز من شرطين.
ممكن نقيس عليها على قضيب القطر؟
حرم طريق القطار، كل هذه تسمى إيه؟ حق طريق القطار، ولذلك هذه السكة الحديد تمنع الانتفاع بها إلا بشروط وإذن وإيجار. تاخد بدل من الانتفاع بها، لان هو بيحتاجها، وتفرض عليك قيود. ممنوع لو سمحت لك، ممنوع البناء يزيد عن ارتفاع معين، لانه بيحجب رؤيه السائقين مثلا الى اخره. هذه يعني ما تركت الا لانها سينتفع بها اما الان واما بعد ذلك. يقول احياء المواد جائز بشرطين، هيبدا يذكر شروط احياء المواد. الاصل في احياء المواد مشروعيه احياء المواد، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحيا أرضا ميتة فهي له. وفي رواية قال: عادي الأرض لله ولرسوله ثم هي لكم من بعدي. عادي الأرض يعني إيه كلمة عادي الأرض؟ إحنا في كلامنا العامي نقول ده شيء عادي. يعني إيه شيء عادي؟ يعني معتاد، هو في اللغة معتاد. إنما عادي الأرض معناه إيه؟ عادي الأرض معناه الأرض القديمة، كأنها تعود إلى قوم عاد، قديمة، أرض قديمة، من كلمة عاد، قوم عاد يعني نسبة إلى عاد. هذه الأرض القديمة التي لا يعرف عمارتها، أرض قديمة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. مش حاجة اسمها عندك الدولة، في حاجة اسمها أرض المسلمين والدولة تنظم من كل فعلها. خد بالك، مش حاجة اسمها ملك الدولة، مش حاجة اسمها هذه الأرض ملك الدولة، هذه الأرض ملك المسلمين. ودور الحاكم هو تنظيم انتفاع المسلمين بهذه الارض. ثم هي لكم من بعد حديث فيه ضعف، لكن الشافعيه يستدلون به على المساله سباتي. يقول: جائز بشرطين، ان يكون المحيي مسلما، وان تكون الارض حرضه لم يجري عليها ملك لمسلم. ان يكون المحيي مسلما، تفهم من ذلك ان الشافعيه لا يجوزون الانتفاع بالأرض عن طريق إحياء الموارد لأهل الذمة. يبقى الكافر الحربي ليس له أن يحيي أرضا في بلاد المسلمين باتفاق أهل العلم، هذا حربي. لكن الذمي عند الشافعية أيضا لا يجوز له الانتفاع في الأرض عن طريق إحياء الموت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: علي الأرض لله ولرسوله ثم هي لكم من بعد، ثم هي لكم يعني لأمة الإسلام من بعد. فقالوا إذا ليس للفرعوني أن يحيي أرضا في بلاد المسلمين. هذا عند الشافعية خلافا للجمهور، والجمهور يخالفون في ذلك ضعف الحديث، أن يكون المحيي مسلما وأن تكون الأرض حرة لم تجري، لم يجري عليها ملك المسلم، أرض لم يجري عليها ملك المسلم كما قلنا، ولم يصرف مسلم إلى عمارتها، يبقى لا هي ملك لمسلم ولا اختص مسلم بها عن طريق تهيئتها لإحيائها كما سيأتي. محدش سبقك إليها عشان يحييها، لو أن إنسانا سبقك إليها ليحييها صار هو مختصا بالانتفاع بها إلى أن يحييها فتصير ملكه، يبقى هذه أرض حرة لا هي ملك لمسلم ولا مسلم اختص بالانتفاع بها، أرض خالية، وكما قلنا لا تكون حريما لمعمور، لا تكون حريما حرما لمعمور، لا تكون حريما لمعمور ولا تكون حريما ليعني منفعة عامة منافع المسلمين كالله والطريق إلى آخره، لم يجري عليها ملك لمسلم، وصفة الإحياء ما كان في العادة عمارة للمحيا، صفة الإحياء ما كان في العادة عمارة للمحيا، إحياء الموت، من أحيا أرضا ميتة فهي له، من أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. كيف يكون الإحياء؟ بحسب الغرض، حسب الغرض الذي يعني قصد هذه الأرض يحييها من أجل، يعني لو أنه قصد هذه الأرض للسكنة يبقى إحياء الأرض للسكنة معناه أنه يعمل إيه؟ يبدأ يضع الأساسات، يعمل حفر مثلا، يعمل جدران، يعمل سقف، يبقى هذا اسمه إيه؟ إحياء هذه الأرض. لو أنه يعمل مزرعة يبقى يبدأ يدبر لها أمر المياه، إذا كان فيها مياه جوفية بيحفر بير، إذا كانت بطور بترعة أو قناة مائية يبقى يوصل إليها الماء بطريقة ما، بيبدأ يحفظ هذه الأرض، إذا كانت أرض غير صالحة للزراعة بيبدأ يصلحها بالطرق التي يعرفها أهل الزراعة إلى آخره، يبقى بدأ يعمل إيه؟ يعمل هذه الأرض، وعمارة الأرض بحسب الغرض الذي يحييها من أجلها، يعني لو أنه يريد إنشاء مصنع، مش هنقول له فين مثلا البير المي، ممكن يكون مش محتاج مثلا ماء، لكن نبحث بقى أنت بتعمل مصنع إيه؟ مصنع كذا وكذا، هذا المصنع ما اللوازم التي يحتاجها؟ إذا بدأ يدبر هذه اللوازم يبقى نقول هو إيه؟ يحيي هذه الأرض، يبقى كل يعني زي ما نقول كده كل مشروع على حسب ما يستلزمه هذا المشروع، صفة الإحياء ما كان في العادة عمارة للمحيا، ستأتي بقى، مسألة مهمة جدا، هل التحجير يعتبر عمارة؟ وإحياء يعني إيه؟ هو موضوع إحياء المواد ده واحد يقول لك أنت لو عملت الموضوع ده هتبقى الأمر فوضى، هيجي واحد يحط إيده على آلاف الأفدنة ويعمل لها صور ويقول لك أنا إيه؟ سأحييها، لا بتاع الكنيسة، يعني خلينا نكون مثلا في إيه؟ رجال الأعمال والمستثمرون وإلى آخره، طالما أنتم فتحتوا باب إحياء المواد وهو رايح على مساحة هائلة من الأرض ويقسمها ويعمل عليها الصور ولا كان صلاحيه او صلاه ملكي. فالعلماء يقولون هل التحجير هو بايس اعلى زي ما يقول اهل السوق حتى ياخذ ثمنها وبعدين ايه؟ وبعدين يبيعها. فالعلماء يقولون التحجير هل يعتبر احياء ام لا؟ يقول التحجير لا يعتبر احياء. التحجير لا يعتبر احياء، انما هو تهيئه للاحياء. كانه يعطي مقدمه ان انا وضعت يدي على هذه الارض لاحييها. فبنقول له اذا حجرت ارضا صار لك الحق دون غيرك في إحيائها، يبقى أنت اختصيت بحق إحياء هذه الأرض، لأن أنت اللي سبقت إليها. هل في دليل على ذلك؟ ورواه أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به. دي قاعدة في المباحات، مباحات عامة، الأشياء المباحة يعني إيه؟ يعني التي لا تباع ولا تشترى ولا تمتلك إلا بوضع اليد عليها، زي الحطب مثلا. الاحتطاب ده كان بيعمل ايه الحطاب؟ يروح في المزارع ويروح في الغابات والى اخره يجمع الحطب اللي واقف في الارض، اسمه شيء مباح، مباح الكلب مباح، وزي ما جينا عن بليه النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا جاء احدهم يطلب ثمن الكلب فمن كفيه تراب وقال ثمن الكلب حرام، هذا شيء مباح. الهره مثلا نهى عن ثمن السنور كان في صحيح مسلم وكان الجمهور يحمله على الكراهة. دي أشياء مباحة. الأشياء المباحة الأصل فيها أنها تمتلك بوضع اليد، من سبق إلى شيء مباح فهو ملك. الأشياء التي يلقيها الناس في الشارع، أنت وجدت مثلا شيء معين واحد ألقاه في الشارع وتخلص منه، اسمه إيه ده؟ مباح، مباح، ليس ملكا لأحد. مين يرضو؟ اللي يسبق إليه يرضو، من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به، فهو سبق إلى هذه الأرض وحجرها، يبقى صار هو صاحب الحق في إحيائها، نتربص به، الحاكم نتربص به. إن أحياها فهي ملك، وإن لم يحيها وطال عليه الزمن يقول له الحاكم إما أن تحي وإما أن تترك، حتى لا يعطل المسلمين الآخرين ويمنعهم ويضيق عليهم في إحياء هذه الأرض. يقول له إما أن تحي وإما أن تترك. حالة ثانية ممكن يقول له من البداية تترك، وهي أنه يحجر على أرض يعلم الحاكم أنه لا طاقة له بإحيائها. تاخد على قد بقى ما تجيش تعمل لي تحجير على الاف الافدنه وانت اصلا لا تستطيع ان يعني تزرع كل هذه الارض مثلا او تستصلحها من البدايه، انت ما عندكش القدره الماليه والملاءه الماليه من اجل ذلك، يبقى انت واخد اكثر من حق، انت مش هتقدر تحيي كل ده. لا، خد على قدك واترك بقيه الارض لبقيه المسلمين ينتفعون بها عن طريق الحياه. من حجر على ارض ولم يحيها يقول له الحاكم إما أن تحيي وإما أن تترك، إما أن تحيي وإما أن تترك، حتى لا يضيق على الناس في حق هو في الأصل حق مشترك بينه وبين المسلمين. يقول وصفة الإحياء ما كان في العادة عمارة للمحيط. طب إذا أحياها بالصورة التي ذكرناها يترتب على ذلك أنه يمتلك الأرض، تصير ملكا له ملكا ثابتا ولو بغير إذن الإمام، على قول الشافعي والجمهور، حتى ولو لم يأذن له الإمام. لما؟ لأن الإذن في إحياء الأرض ثابت له في الشرع، فلا حاجة بعد ذلك الإذن الإمام. الحنفية يقولون مسألة إحياء المواد من باب السياسة الشرعية، وبالتالي لابد فيها من إذن الإمام وليست حقا ثابتا لأصل الشرع، لكن الشافعي والجمهور يقولون يعني أن هذا حق ثابت بأصل الشرع، وبالتالي إذا أحياها مسلم فيصير ممتلكا لها ولو بغير إذن الإمام استغناء بالإذن العاني من الشرع. يقول ويجب بذل المال ثلاث شرائط: أن يفضل عن حاجته، أن يحتاج إليه غيره لنفسه أو لبهيمته، أن يكون مما يستخلف في بئر أو عين، أن يكون مما يستخلف في بئر أو عين. روى الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع فضل المخيط، عن بيع فضل، نهى عن بيع فضل. النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال المسلمون شركاء في ثلاثة: النار والماء والكلام، النار والماء الكلب، الكلب عشب المراعي الذي يرعى فيها الإنسان مواشيه. فهنا يقول يجب بذل المال بثلاث شرائط: حالات وحالة معينة إذا توافر فيها هذه الشرائط يجب عليك بذل المال، ولا يجوز عليك أن تمنعه غيرك ولا حتى تعاوضه عليه، تقول له هاته لك مقابل كذا وكذا، لا يجب عليك أن تبذله بغير ثمن. يقول أن يفضل عن حاجته وأن يحتاج إليه غيره لنفسه أو لبهيمته، وأن يكون مما يستخلف في بئر أو عين. فأول شرط يكون فاضل عن حاجتك، فإن احتجت أنت إليه فابدأ بنفسك ثم من تعود التهولة، يبقى أن يفضل عن حاجتك. والمقصود بحاجتك حاجة نفسك أو حاجة من تعول أو حاجة كل نفس محترمة تعوله. يقول أن يحتاج إليه غيره لنفسه أو لبهيمته، حتى لو لبهيمته نعم، يعني أنت معك مال فاضل عن حاجتك، وإنسان يريد هذا المال ليصقي به بهيمته المحترمة. يعني إيه المحترمة؟ يعني التي احترم الشرع حياتها، روحها محترمة، روحها لا تزهق إلا لغرض صحيح. أما الحيوانات الغير مكترمة زي الكلب وزي الخنزير فهذه يعني لا يجب فيها هذا الكل، فأن يحتاج إليه غيره لنفسه أو لبهيمته، وأن يكون مما يستخلف في بئر أو عين، أن يكون مما يستخلف في بئر أو عين يخرج به الماء الذي في الإناء. عندي حالتين يا أخوان، الحالة الأولى ماء مباح لم يتبعه أحد زي ماء النيل وماء الفرات وماء العيون التي تنفجر من تلقاء نفسها، ماء الأنهار العظيمة، هذه يعني القنوات الكبيرة المشتركة، هذه مياه ملك للمسلمين جميعا، لا يحل لأحد أن يحتجرها أو يحتكرها أو يمنعها عن المسلمين أو يعتض عليها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون شركاء في ثلاثة، الماء والنار والكلافة. جيد، فهذه مياه ملك المسلمين جميعا، لا يحل لأحد أن يحتجرها أو يمنع المسلمين من الانتفاع بها. طيب، لو أخذ من هذا الماء ماء في قارورة في زجاجة في إناء خاص به، صار هذا الماء الذي في القارورة أو الإناء ملك له باتفاق أهل العلم. خلاص؟ يبقى ده نيل ملك الناس جميعا، لكن أنت هذا مباح، إحنا قلنا المباحات تمتلك بإيه؟ بأخذها، فأنت سرقت غيره وأخذت هذا الماء في هذه القارورة، صار هذا الماء ملك. لا يحل لأحد أن يأخذه منك ولك أن تبيعه. جيد؟ لا يجب عليك بذله. الحالة الثانية أن يكون الماء في ملكك أنت اللي ابتدأته، بير أنت اللي حفرته في أرضك مثلا، فهذا الماء أيضا ملك لك ويجوز أن تبيعه ويعني أن تختص بالانتفاع به. قال والوقف جائز بثلاث شرائط، أن يكون مما ينتفع به مع بقاء عينه، وأن يكون على أصل موجود وفرع لا ينقطع، وأن لا يكون في محظور وهو على ما شرط الواقف من تقديم أو تأخير أو تسوية أو تفضيل. ثم تكلم بعد ذلك عن الإناء. الوقف جائز بثلاث شرائط، أن يكون مما ينتفع به مع بقائه، وأن يكون على أصل موجود وفرع لا ينقطع، ولا يكون في محظور، أن يكون مما ينتفع به مع بقائه. احنا قلنا أن هناك أشياء ينتفع بها مع استهلاك عينيها زي الشمع مثلا، الشمع انت ما ينفعش تفوت الشمع، ان هذا الشمع ساد يعني يفنى بالانتفاع به، يبقى لابد الشيء الموقوف يكون ينتفع به مع بقاء عينه. الماء لا يصح وقف، المال النقد لا يصح وقف، يعني لو قلنا مثلا ان الواحد عايز يعمل وقف كولدير ميه، الماء ليس وقف، انما الكولدير نفسه هو الايه؟ هو الوقف. خلاص؟ الذي يوقف هو ما ينتفع به مع بقاء عينه، ارض، دار، عقارات كلها مثلا، آلة الى اخره. والمقصود مع بقاء عينه يعني بقاء طويلا، مش المقصود ان يبقى الى الابد، لان ما من شيء الا ويفنى، حتى الدور والعقارات تتصور على يفوح، حتى الارض كما قلنا تتصور على يفوح، صحيح ولا لا؟ قطعه ارض تطرق، قطعة أرض مثلا توقفها للزراعة ثم تبور، يبقى انقضى ما وقفته من أجلها، فالمقصود أن يبقى زمنا طويلا، مش المقصود أن يبقى ليوم القيامة. كل ما ينتفع به ما بقى عينه، هذه مثلا مكبرات الصوت تنفع وقف؟ نعم تنفع وقف. المنطقة الكرسي ينفع وقف؟ ينفع. هذا الكرسي له عمر افتراضي، سنة اثنين ثلاثة ويتكسر وينتهي، لكن يصح وقف لأنه لا يستهلك الانتفاع به، هيجي عليه وقت ويتلف، لكن الانتفاع به لا يؤثر فيه بأن يفيد، مفهوم؟ فيقول أن يكون مما ينتفع به مع بقاء عينه، أن يكون على أصل موجود وفرع لا ينقطع، أي أن يكون الموقوف عليه أو نوعه موجودا حين الوقف، وألا يكون مما ينقطع نوعه إلا إذا عين جهة أخرى لا تنقطع. مثلا يقول: وقفت هذا الشيء أو هذه الأرض أو ريع هذه الأرض على أولادي، على أولادي. أولاده يصح الموقف على أولاده؟ نعم، على أولادي وأولادهم من بعدهم، هو لسه لم يوجد. يبقى الأصل الذي أوقف له أصل غير موجود لا يصح، لابد يكون الأصل موجود والفرع لا ينقطع. كأن يقول: وقفت على أولادي ثم أولادهم ثم ذريتهم من بعدهم ثم الفقراء من بعدهم. يبقى لو انقطعت ذريته وده متصور، يبقى أنا عندي إيه؟ عندي مصرف آخر يحال الوقف عليه. خد بالك، يبقى لابد يكون الأصل موجود. ثانيا الفرع يكون لا ينقطع، الفرع يكون لا ينقطع. يقول: وقفت هذه الأرض على الأئمة المجتهدين الكبار. وهو فيش في زماننا أئمة مجتهدين كبار، في اجتهاد لكن اجتهاد جزئي، يعني ما عنديش إمام مجتهد مطلقا يعني. ها، فيقول: طب احنا هنجيبه منين ده؟ طب هذا الوقف من أين؟ إنما لقد وقفت على طلاب العلم. لا، لو قال وقفته على مثلا المحدثين الحفاظ، هنلاقي يا شيخ الاسلام مش هنلاقي. هنلاقي. نور سيدك. انما هي على صنف مش موجود نقول لا. الان ايه؟ الاصل الذي وقفت عليه لا يصح هذا الوقف. نقول: والا يكون في محظور، ما يجيش يعمل وقف على شيء محرم، يقول لك هذا هذه الارض او وريع هذه الدور وقف على خدمة الفن، المسرح والسينما كما يفعل بعض المغولين. أو يقول: هذه وقف على عمارة الكنائس، هذه وقف على عمارة المشاهد والأضرحة. البعض بيفعل كده، هذا وقف باطل لا يصح. يجب أن يكون وقف في مباح أو في قربة، صح أن يكون في قربة وصح أن يكون في مباح وفي النهاية فيه ثواب وأجر، لكن لا صح أن يكون في محرم. يقول: وهو على ما شرط الواقف من تقديم أو تأخير أو تسوية أو تفضيل. بص يا إخوانا، في قاعدة عندنا باتفاق المذاهب الأربعة، تقول: شرط الواقف كنص الشارع لا يجوز تجاوزه. شرط الواقف كنص الشارع، يعني إيه شرط الواقف كنص الشارع؟ عند الجمهور خلافا من الحنفية، إذا اشترط الواقف شرطا معينا في وقف معين فهذا الشرط كنص الشارع لا يجوز أن تتجاوزه، لا يجوز أن تتصرف أنت من تلقاء نفسك. هو عمل هذا المكان وقف على الطلاب الشافعية، فعش الدرس في الحنفية مثلا، واقف متعصب شوي ينفع. عمل هذا المكان وقف على المحدثين وطلاب الحديث وعلم الحديث، يبقى ما ينفعش تدرس فيه مثلا عقيده وفقه. عامل هذا وقف على الايتام، ما ينفعش تقول ماشي وماله، واحنا ندي منه لاهل سوريا وللفقراء والمساكين عامه. الاخوه بتتصور في الاموال الصدقات والزكوات والاوقاف كده من تلقاء نفسها يعني بالفهلوه، يعني الامور لابد. حتى كنت اقول للاخوه ويعني بفضل الله وجدتها مطبقه الان بفضل الله في المسجد النبوي، الاخوه اللي بتجيب الحامل بتاع المصحف وتحطه كده وتركن عليه، كنت اقول له: اخي ده وقف لحمل المصحف لا يجوز انك تستند عليه. شوف امر بسيط، لكن هو رغم قانون شرط الواقف نص الشارع، هو عامله علشان انت تنام عليه وتركن عليه، وهو عامله وقف عشان يوضع عليه المصاحف. فوجدت في المساجد في المسجد النبوي الان يكتبون على الحامل: هذا حامل للمصحف وليس وسادة للنوم. هذا وقف لعمل المصحف وليس وسادة للنوم. هذا صحيح. شرط الواقف كنص الشارع، هو وقف هذا الشيء لغرض معين. وقف هذه الآلات الصوتية لمسجد المدينة المنورة. او عملها في المسجد مليون من ورا، ما ينفعش تقول المسجد ده محتاج واحنا عندنا مايك زياده من الدور. لا، ليس لك ان تتصرف هذا التصرف. يوضع هذا الى يوم ان يحتاج اليه هذا المسجد. مصحف واقف على المسجد ما ينفعش انت تاخده البيت، وهكذا حتى تقول ما كله لله. ما هو فعلا كله لله، لكن هذا شرط الوقف. يبقى يقول وهو على ما شرط الوقف من تقديم او تاخير او تسويه او تقديم، نقدم فلان او علان، نقدم الاولاد على اولاد الاولاد مثلا، الفقراء على المساكين، الايتام على الفقراء عامه الى اخره، كما اشترط الواقف لابد ان نلتزم بشرطه. الاصل في الواقف كما ذكر ما رواه البخاري ومسلم وغيرهما لابن عمر ان عمر بن الخطاب اصاب ارضا بخيبر، فاتى النبي صلى الله عليه وسلم يستاذنه فيها، استاذن النبي صلى الله عليه وسلم اعمل ايه في الارض؟ فقال يا رسول الله اني اصبت ارضا بخيبر لم اصب مالا قط انفس عندي منه، فما تامر به؟ الله اكبر. قال ان شئت حبست اصلها. الاوقاف تسمى الايه؟ الاحباس. الوقت يسمى حبس. ان شئت حبست اصلها وتصدقت بها. ان شئت حبست اصلها، هو ده الوقف بقى. ان العين وقف لله جل وعلا، والريح للموقوف عليه. اما تقول هذه الارض الزراعيه وقف لطلاب العلم، ما يروحش كل طالب علم ياخد منها جزء ويبني عليه بيت. احنا نقول هذه وقف لطلاب العلم، الارض وقف لله، ملك لله جل وعلا، وريعها لطلاب العلم. هذه الشقق السكنيه وقف لطلاب العلم، ريعها وقف لطلاب العلم، او يقول هي وقف لسكن طلاب العلم على حسب شرطه، لكن لا يمتلكها احد. يبقى فيها ينتفع بها وهي ليست ملكا له، بعد ما ينتهي انتفاعه بها يبقى طالب علم اخر ينتفع بها وهكذا. جيد؟ على حسب الشرط المشروط، لكن الوقف حين يوقف يصير ملكا لله جل وعلا ولا يمتلكه احد من الناس بعد ذلك. يقول ان شئت حبست اصلها وتصدقت بها. قال فتصدق بها عمر انه لا يباع ولا يوهب ولا يورث. هذا الوقف، هذه الأرض لا تباع، لا توهب، لا تورث. وتصدق بها في الفقراء والقربى، وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف. لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم غير متهور. من تولى هذا الوقف يجوز أنه يأكل منه، يجوز أنه يعني ينتفع به كسائر الأصناف، لكن لا يتمول منها، ما يعملش بقى من وراها إيه؟ تجارة ويدخر، لا، يأخذ منها بالمعروف لكن لا يتمول منها. هذا وقف عمر رضي الله عنه وأرضاه. وما من أحد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم مات إلا وكان له وقف، وإلى يومنا هذا وقف الصحابة وأرضاه موجود. يعني بفضل الله في المدينة تجد إيه؟ حساب وقف عثمان، إلى يومنا هذا في المملكة. حساب وقف عثمان رضي الله عنه وارضاه، الروم التي جعل فيها سهمه كأسهم المسلمين، الى يومنا هذا وقف عثمان موجود يدل عليه الحسنات والحسنات. نسال الله سبحانه وتعالى ان يجمعنا به في الجنه. يقول وكل ما جاز بيعه جازت هبته، ولا تلزم الهبه الا بالقبض، واذا قبضها الموهوب له لم يكن للواهب ان يرجع فيها إلا أن يكون والدا، وإذا أعمر شيئا أو أرقله كان للمعمر أو للمرقل ولورثته من بعده. كل ما جاز بيعه جازت هبته. نتكلم عن أحكام الهبة. الهبة في اللغة العطية الخالية عن الأعراض والأغراض، عطية خالية عن العوض وعن الأغراض. عندنا عقود اسمها عقود المعاوضة، وعقود اسمها عقود التبرع. عقد المعاوضة زي إيه؟ بين بيع والشراء، بيع الإيجار، النكاح، دي عقود معاوضة. وعندي عقد تبرع زي الهبة، طرف يعطي طرف، مفيش معاوضة، مفيش شيء مقابل هذه العطية. في الاصطلاح الشرع الهبة عقد يفيد التمليك بلا عوض حال الحياة تطوعا. عقد يفيد التمليك بلا عوض حال الحياة. يقول كل ما جاز بيعه جازت هبته. أول شرط من شروط الهبة التي ذكرها عندنا في الهبة قلنا أنها عقد. العقد له أركان. ما هي أركان عقد الهبة؟ أنت كده جبها بالبديهة كده.
واهب
الموهوب له واهب وموهوب
والعين
الموهوب اللي هو الموهوب نعم والصيغة مش كده. الواهب يشترط فيه أنا إحنا الآن مرت علينا عقود كثيرة وفي شرط دايما بنذكره في العقود المالية أهلية التصرف. واهب يعني هياخذ من ماله ويعطي غيره. إحنا قلنا إن لا يجوز لأحد من تصرف تصرفات مالية إلا إذا كان عنده أهلية التصرف خاصة إن الشافعية يتشددون ويقولون الصبي حتى المميز لا يجوز أن يبيع أو يشتري وأن يتصرف في ماله ولا تصرفات في محققات الأشياء ويسيره. يعني ما ينفعش الصبي المميز عند الشافعية يبيع ويشتري أي شيء. خلاص؟ لابد من أهلية التصرف، وأهلية التصرف لابد فيها من بلوغ ورشد. هذا مهم جدا. ممكن يكون بالغ عاقل لكن غير رشيد لا سفيه. المحظور عليه بسفه لا يجوز له ولا تصح هبته. هو محظور عليه بسفه. ده هو في البيع والشراء بيقبل وفي البيع والشراء بيضيع مال، يبقى هيروح يعطي ماله وهكذا بلا مقابل. محجور عليه بسفه يبقى لا يعي. يبقى لابد من اليه التصرف. الامر الثاني الاختيار. يبقى واهب هذا الشيء مختار لم يكن مكرها. لم يكن مكرها. هذا الشرط الأول فيها الوهاب. الموهوب له طرف اللي هياخد الهبة بقى اشترط فيه أولا، أو نقول الشرط الوحيد المشترط فيه أن يكون ممن يصح تملكه. طب من هو من يصح تملكه؟ يصح تملكه زي مين؟
عاقل.
طب والمجنون؟
لا
يصح تملكه؟ لا يصح. كل حي يصح تملكه. كل حي يصح تملكه. يبقى لا يشترط فيه لا اسلام ولا عقل ولا بلوغ ولا تمييز. يصح انه يهب للرضيع، يصح انه يهب للمجنون. هو المجنون لما بيرث بناخذ منه ماله ونقول له انت مجنون لا مال لك. يمتلك ان يكون موجودا، هي موجوده خلاص؟ بمن يكون ممن يصح تملكه. الصيغه في الهبه هي بقى اللي لها يعني عده شروط ومشكله شويه. الصيغه في الهبه لابد من ايجاب وقبول. وهبتك قبلت، ملكتك قبلت. جيد؟ اشترط في هذه الصيغه عدم تقييدها بوقت، والا ما تبقاش هبه، تبقى عاريه. يقول له وهبتك هذه السياره لمده سنه، ما تبقاش هبه. تاخد ايه تاني؟ تاني بس تخبي تاني الارض. مش ازهر يا ابني؟ درست هذا الكلام قبل ذلك؟ اجلس. قول لي شروط الصيغه دي.
شروط الصيغه؟
انت طلبت الازهر وذهبت تتعلم في الاكاديميه العربيه.
لا لسه.
علوم البحار. وقفت على علم الشرع، خلي البحار تنفعك. دي غلبت. الصيغة اشترط فيها كما قلنا ألا تقيد بوقت. يعني إيه ألا تقيد بوقت؟ ما يقولوش وهبتك هذا الشيء لمدة كذا وكذا، ما ينفعش. لأن هذه ليست هبة، هبة تمليك على التأبيد. تمليك على التأبيد، هذه ملكك وانتهى الأمر. والتمليك يقتضي أن تكون ملكك خلاص إلى أن تخرجها أنت من ملكك. من التمليك على التأبيد. يبقى إذا ملكه لوقت محدد قيد التمليك بوقت معين فليست هبة، هذه عارية. واشترط ألا تقيد بوقت إلا في صورة واحدة استثنى الشافعية والعلماء فيها التقييد، مسألة الرتبة والعمرة كما سيأتي إن شاء الله تعالى. مسألة الرتبة والعمرة. الرتبة والعمرة.
اشترطوا ولا أباحوا؟
لا يعني لم يبطلوا التقييد، لم يبطلوا الهبه مع التقييد كما سياتي. الشرط الثاني عدم تقييدها بعوض، والا ما تبقاش هبه. وهبتك هذه السياره ب50,000، تبقى هبه؟ ما تبقاش هبه. الهبه عطيه بلا بلا مقابل بلا عوض. الشرط الثالث وده مهم جدا، ألا تعلق عدم تعليقها، لابد أن تكون الهبة ناجزة غير معلقة. يعني ما يقولوش لو فعلت كذا أهبك هذا الشيء، لو جاء زيد أهبك هذه السيارة، هذه السيارة لك إن فعلت كذا، مش هبة دي، هذا وعد بالهبة لكن ليس كذا، بمعنى إنه مش بمجرد ما يفعل الشرط يقطع المشروط ويتملك، لا لا يصح. لدينا قاعدة تقول التمليكات، وذكرتها لكم قبل ذلك، التمليكات لا تعلق، دي قاعدة أخوانا مهمة جدا والله، يعني فائدة عزيزة، التمليكات لا تعوض، كل عقود التمليك لا تعوض، هذا
لا تعلق،
وهذا اتفاق من أهل العلم، خالف من المتأخرين، جيد؟ التمليكات لا تعلق، ليه لا تعلق؟ انتوا هاتوا لنا وقتها قبل كده وقلتوا دي في فائدة أنا بحثت عنها كثيرا وضرة
لأن
لمدة فعلا سنتين وأكثر.
الأصل
وقلت لكم كده على طبق من ذهب.
الأصل في التمليك
طبق الذهب لا يجوز.
الأصل في التمليك الجزم.
الأصل في التمليك الجزم.
التعليق نفي ذلك.
التمليك صحيح، الأصل للتمليك، التمليك لا يكون إلا بالجزم. ليه؟ لأن أنا أخرج الشيء من ملكي وأدخله في ملكك، فلازم يكون في جزم. هل خرج من ملكي ولا لا؟ وهل دخل في ملكك أم لا؟ التعليق ينافي الجزم. ودي قاعدة معروفة، التعليق ينافي الجزم حتى في النية، من مبطلات النية إيه؟ نرجع بقى كده للعبادات، من مبطلات النية التردد وفقد الجزم. من مبطلات النية التردد وفقد الجزم، النية لا يصح فيها إلا الجزم. فمن مبطلات النية التعليق. يقول لك لو علقت النية بقى النية يعني إيه؟ يكبر لتكبيرة الإحرام بنية إنه لو ناداه فلان يطلع من الصلاة. لو فلان محتاجه يطلع من الصلاة. ده اسمه تعليق إكمال الصلاة على شرط. والنية لابد أن تكون جازمة إن أنت هتصلي وتكمل الصلاة. الصلاة تبطل من أول تكبيرة الإحرام. لم تنعقد أصلاً. واخد بالك؟ التعليق ينافي الجزم. والتمليك لا يصح إلا مع الجزم. ليه؟ لأن التمليك إخراج الشيء من ملكك وإدخاله في ملكي غيرك، وهذا لا يصح إلا مع الجزم، لا يصح مع التردد بداهة. لذلك العلماء متفقون على أن البيع بإجماع أهل العلم البيع لا يعلق، البيع لازم يكون ناجز. جيد؟ خلي بالك. ما الدليل ده على أن الهبة تمليك؟
وأنت صدقت خيرا.
أنت صدقت خيرا يا أبو. كويس. واضح انت صدقت. هي الهبة تمليك باتفاق أهل العلم. طيب عندي صورة تانية اللي هي الإبراء اللي أنت جبت الآية بتاعتها. الإبراء اللي هو إيه؟ أنا ليا عندك 10,000 دين، ثم أسقطت هذا الدين عنك وأبرأتك منه. بلاش أسقط عشان ما
يبقاش،
أبرأتك منه. قلت لك خلاص 10,000 بتوعي اللي عندك أنا متنازل عنه. ده الإبراء ده اختلف العلماء فيه، اللي هو إسقاط هو جايين حتى عندنا في المذهب، إسقاط ولا تمليك؟ من قال أنه إسقاط قال يجوز أن يعلق على شرط، ومن قال أنه تمليك قال لا يجوز أن يعلق على شرط، وده المعتمد في المذهب، الإبراء لا يعلق. وقلنا أن الصحيح أن الإبراء تمليك. إيه الدليل؟ ها؟ يا إبراهيم إيه الدليل؟ إن الإبراء إسقاط.
وأنت
صدقت خير
لكم. لا، إن الإبراء تمليك.
إن الإبراء تمليك، أنت صدقت خير لكم. المسمى سمى المسامحة وإسقاط الدين وإبراء المدين عن الدين سماه إيه؟ صدقة، والصدقة تمليك، خلاص؟ قال ولا تلزم الهبة كل ما جاز بيعه جازت هبته. قلنا إن هذا الشرط ده شرط الموهوب سيأتي. قلنا إن عندي واهب اشترط فيه الأهلية موهوب له، اشترط فيه
حي موجود
أن يكون ممن يصح تملكه، صيغة اشترط فيها
قبول
عدم التقييد بعوض، هي صيغة إيه إجابة القبول؟ اشترط فيها عدم التقييد بعوض
ألا تكون
ألا تكون منقيدة بوقت ألا تعلق، ألا تعلق. نيجي بقى لشرط الموهوم، الشيء اللي احتاجه الهمة نفسها، الشيء الموهوم. يقول المافل رحمه الله: كل ما جاز بيعه جازت هبته. يبقى يشترط في الموهوم ان يعني يكون مما يصح بيعه. رحمك الله. طب ايه ما يصح بيعه بقى؟ شروط كده، شروط المبيع، شروط صحة المبيع.
صح يكون وصح ويكون مرتفع الدفع عنه ممنوع.
لا، واحد يرفع ايده ويجيب لي بقى المال من اول مره.
صح.
قول يا طول،
مفتي هو جمع كلها وانا ما
قول يا مفتي.
وصح بيع وكل طاهر ومنتفع به.
في مفتي يعطل ده بني سعيد مدرك. انت غروم ان تكون مفتيا للديار الاسفل.
لا مفتاح.
يجي بني سعيد مدرك. لا يصح هذا من خوارم المروءه.
مفتي كاجوال.
كنا زمان انا والشيخ مالك بنروح درس الشيخ احمد شحاته بنحفظه. وكان بدا في صحيح البخاري في مسجد الاقصى. وبعدين كان وقتها وكان وقتها ايه، كان احيانا يتيسر سياره. وبعدين شيخ ماجد كان اشترى فيزا عشان توصيل الطلبات في المطعم بتاعه، كانوا بيوصلوا عليه الطلبات الناس يعني مش عارف. فكان ما يتيسرش السياره بروح بالفيزا. فقلنا شيخ ماجد ما ينفعش، دي من خوارم البروح، لا يجوز لطالب العلم يركب فيزا كده. انت جاي بترينج
المروءة
أصلاً بدأت تدخل. المروءة بدأت تدخل. المروءة دي مش مروءة أصلاً. لا يا كفاية إن كلكم بلا غطاء أصلاً. خلاص أغلبكم هنا. طيب. ما تجيش بعد كده تحت المجلس الآلي.
ما نصدقش.
الإمام مالك كان لا يحدث واقفاً، وكان قبل التحديث يبتسم ويتطيب ويلبس ثيابه تعظيماً لهذا العلم. مش كده؟
يصح
بيع كل طاهر منتفع به مملوك. احسن. يبقى احنا عندنا ده شروط في المبيع لازم تتوفر، ان يكون ملكك، لا تبع ما ليس عندك، نهى عن بيع ما لم يملك، وان يكون منتفعا به. وقلنا الانتفاع لابد ان يكون انتفاعا معتبرا شرعا وعرفا، فلا يصح بيع ما لا نفع فيه. قالوا كحبه شعير، ما لا معقد ده ليه عقد بيها لا نفع فيها. ولا بد ان يكون النفع معتبر شرعا. فهناك اشياء تعد عند بعض الناس بها نفع، لكن هي في الشرع مضر، زي الات اللهو، الات الموسيقى، هذه لا يصح بيعها ولا نفع فيها شرعا، مش كده؟ وان يكون يعني ان يكون طاهرا، هذه من شروط المبيع. اذا لابد يكون مباح، لابد يكون طاهر، لابد يكون مملوك. التحف فيها نفع، العلماء يعتبرون النفع فيها، لكن بشرط ألا تبذل فيها الأموال الكثيرة بحيث يعد سفها. يعني إذا كان تبذل فيها أموال كثيرة بحيث يعد سفها، يعني لا يصح إلا إذا كانت هي نفسها ذهب مثلا مما يجوز استعماله كحلية للنساء إلى آخره. إنما واحد يجيب لك مثلا ورقة بوسطة ويقول لك ورقة البوسطة دي عليها مش عارف صورة مين ب 10 مليون جنيه، ده نسفة، خد بالك، نسفة، الشرع لا نفع فيه أصلا. إنما لو بأشياء أنت سامح فيها، أنا بقول لك سامح فيها، تخطف عليها بس. يبقى كل ما صح بيعه، كل ما جاز بيعه، جازت هبته. القاعدة هذه مضطردة إلا في الأشياء التافهة التي لا يصح بيعها لكونها لا نفع فيها تافهة، مش لكونها محرمة، لكونها تافهة لا يصح بيعها ولا يصح هبتها. يعني احنا قلنا لا يصح بيع حبة الشعير، حبة القمح، وحبة الفول. ما ينفعش واحد يروح يشتري حبة شعير، ليه؟ سفه، سفه، ها؟ كان هذا يعني شيء اصلا تافه لا نفع فيه، فكيف تبذل فيه مالا؟ واخذ المال مقابل من اكل اموال الناس بالباطل، مش كده؟ لكن ده لا يصح بيعه، لكن صح هبته. لو واحد ادى لواحد حبه فول، مش هنقول له لا، ده يصح خالص، مش مشكله، لان هذا لا يترتب عليه ضرر ولا يترتب عليه شيء، انما بيعه لا يصح. يبقى كل ما جاز بيعه جازت هبته الا المحقرات التي لم يصح بيعها لتفاهه نفعها. فلا يصح بيعها عرفا، نعم، فلا يصح بيعها ولا يصح فصح هبتها. يقول: ولا تلزم الهبه الا بالقول. نتكلم هنا عن حكم مهم جدا. الهبة كيف تلزم؟ كيف تجوز تلزم إذا قرضها المرغوب له. إذا قرضها المرغوب له، أنا قلت لك أنا وهبتك هذا الهاتف، فرض هو ملكي، وهبتك هذا الهاتف، جيد؟ ف وهو في يدي ولم أعطيك إياه، أنت لم تمتلكه بعد، يجوز لي أن أرجع في الهبة. خلاص، إمتى تلزم الهبة؟ لما أنت تقبض وتضع على ملكك في إيدك تاخده تحوزه، يبقى الآن إيه؟ صار ملكا لك، لا يحل لي أن أرجع في الهبة كما سيأتي. يقول لا تلزم إلا بالقبض. ما الدليل على ذلك؟ أولا الدليل على ذلك ما صح أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل هدايا لملك الحبشة وأخبر أنه قد مات، النجاشي رضي الله عنه أخبر أنه قد مات، فقال لأم سلمة إني قد وهبت النجاشية كذا وكذا وإنه قد مات ولا أرى هذه الهدايا إلا أنها مردودة إليه، فإن ردت إليه فهي لك. خلاص، هنا وقفتان. الوقفة الأولى للنبي صلى الله عليه وسلم، فعل ردت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعبها إلى أم سلمة وسائر نسائه صلى الله عليه وسلم. هنا وقفتان. الوقفة الأولى أنه وهب النجاشي ثم رجع في هبته وقسمها على نسائه، يبقى هي لم تصل ملكا للنجاشي لأنه لم يقبلها. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم وهبه إياها ومات النجاشي قبل أن يأخذها، لم تصل ملكا له بمجرد القول، وهذا دليل على أنها لا تلزم إلا بالقول. جيد. الأمر الثاني أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة فإن ردت إلي فهي لك لا يدل على جواز تعليق الهبة، لأن هذا كما قال العلماء وعد بالهبة، وعد بالهبة. خلاص، يبقى لا 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 تظن وأنت تنظر في هذا الحديث أن قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن ردت إلي فهي لك أن هذا دليل على جواز تعليق الهبة، نقول هذا وعد بالهبة، وعد بالهبة. الدليل الثاني هو أظهر في الدلالة ما رواه مالك عن أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه أنه قال لعائشة رضي الله عنها وهو على فراش الموت وكان قد نحلها جزازة 20 وسقا من ثمر، قال لها يا بني إن أحب الناس غنى بعدي أنت، وإن أعز الناس علي فقرا بعدي لأنت، أحب الناس أن يكون غنيا من بعدي هو أنت، وأعز الناس علي أن يكون فقرا من فقيرا بعدي هو أنت، متركك كسايا بناته لكنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلم قدرها عند الله جل وعلا عند النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك يقول أنت أعز الناس علي أن يكون فقيرا من بعدي. يقول وإني كنت نحلتك يعني وهبتك جزاز 20 وسقا من تمر، لو كنت حزتيه وجززتيه لكنه اليوم مال الوارث. يقول لا، يعني انت لو كنت قبضتيه حزتيه لكان ملكك. يقول لكنه اليوم مال الوارث، لانه على فراش الموت رضي الله عنه وارضاه، وحين يكون الانسان على فراش موته على فراش مرض الموت يصير ماله ملكا للورثة، ولذلك لا تجوز وصيته إلا في حدود الثلث، ولا هبة إلا في حدود الثلث، وتنزل منزلة الوصية طب ليه هنا ما وهبش عائشة هذا التمر وأنزل هذه الهبة منزلة الوصية؟ لأن عائشة وارث ولا وصية لوارث، لا وصية لوارث. فهذا الدليل او هذا الاثر عن ابي بكر يدل على ان الهبه لا تلزم الا بالقبض، وبعض اهل العلم ينقل اتفاق الخلفاء الاربعه ابي بكر وعمر وعثمان وعلي على ان الهبه لا تلزم الا بالقبض. الخلفاء الراشدون الاربعه اتفقوا ولا يعلم منهم مخالف على ان الهبه لا تلزم الا بالقبض. يقول كل ما جاز بيعه جازت هبته، ولا تلزم الهبه الا بالقبض، وإذا قرضها المرغوب له لم يكن للواهب أن يرجع فيها إلا أن يكون والدا. النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس لنا مثل السوء الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس لنا مثل السوء الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيه. عياذا بالله. وقال صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يقيه ثم يعود في قيه. مثل يعني النبي صلى الله عليه وسلم يمثل به هذا الفعل المستقبح ويبشعه جدا الى المسلمين ان يهب الانسان غيره شيئا ما ثم يعود في هبته. هذا لا يجوز. والمقصود بالعود ما هو عود بعد بالقبض، لان احنا قلنا الهبه لا تلزم الا بالقبض. يبقى اذا وهب وقبض الموهوب له الموهوب الهبه لا يجوز له للواهب ان يعود فيها ابدا. فعل فقد فعل محرما وانطبق عليه هذا المثل الذي مثل به النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل القبيح الا في حاله واحده يقول عود الوالد على ولده في الهبه. لا يحل لاحد ان يرجع لا يحل لرجل ان يعطي عطيه او يهب هبه فيرجع فيها الا الوالد فيما يعطي ولده. إلا الوالد فيما يعطي ولده. والأب يجوز أن يعطي ابنه ثم يعود. يعود في هذه الهبة لحاجة عرضت له أو لأمر عرض له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مال الولد قال أنت ومالك لأبيك. يجوز الرجل ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بفضل صحة الأثر قال النبي قال يا رسول الله ان ابي يريد ان يجتاح مالي. يريد ان يجتاح يجتاح مالي. قال لو انت مالك لابيك. مش المقصود ان مالك ملك لابيك، لا يصح. لو قلنا مالك ملك لابيك يبقى بموتك لا يرث ابوك. لان المال كله ملكه. ولا يرث غير ابيك، لان هذا ملك ابيك. انما المقصود انت مالك لابيك ان اباك ياخذ من مالك على قدر حاجته. إلا في أحوال معينة إن كان ظالما يأخذ منك ليعطي أخيك، أو إن كان مسرفا، أو إن كان سيأخذ ينفق في الحرام، لكن الأصل أنت ومالك يعني. فيجوز للأب الأولى أن يعطي ثم يأخذ. عندنا الحديث ينهي القضية. النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا الوالد فيما يعطي ولده. وقاس العلماء على الوالد الأم والجد، خلاص؟ وقاسوا على الولد ولد الولد، يبقى يعطي حفيده ويأخذ، ويعطي ابنه ويأخذ، والأم تعطي ابنها وتأخذ. قال وإذا أعمر شيئا أو أرقبه كان للمعمر أو للمرقب ولوراثته من بعده. إذا أعمر شيئا أو أرقبه، عندي حاجة اسمها العمرة وحاجة اسمها الرقدة. النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة جائزة، العمرة من ألف اللينة جائزة، مش العمرة، مش العمرة اللي هي زيارة البيت. العمرة والرقدة. قال النبي صلى الله عليه وسلم العمرة جائزة، وقال العمرة لمن وجبت له، وقال أيها الناس أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها فإن من أعمر عمرة فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه. في رواية قال فإن من أعمر شيئا أو أرقبه فهو للمعمر ولورثته من بعده، فهو لمن أعمرها ولورثته من بعده. العمرة أن يقول له أعمرتك هذا العقار، أعمرتك هذه الدار، أي جعلتها لك مدة عمرك، فإذا مت رجعت إليك. عمرة جاية من إيه؟ من العمر، إن أنا أسكنك هذه الدار طول ما أنت عايش. ها؟ أسكنتك هذه الدار مدة حياتي، فإذا أنت مت رجعت إليك. أو يقول أرقبتك هذا الشيء. أرقبتك من أن كل واحد يرقب الآخر. الموهوب له يرقب الواهب، والواهب يرقب الموهوب له. ليه؟ لأن في حالة الرقبة يقول له أرقبتك هذا الشيء، هذه الدار، هذه السيارة، هذه الأرض، فإن مت قبلي عادت إلي، وإن مت قبلك استقر لك. يبقى الرقبة غير العمرة في إيه؟ العمرة بيقول له دي ليك طول ما أنت عايش، لما أنت تموت ترجع لي. الرقبة بيقول له إيه؟ هي لك لغاية ما نشوف أنا، وأنا مت تبقى ليك، لو أنت مت تبقى ليا. فكل واحد يرقب المستني تاني يموت، فسميت ايه؟ الرقبة. العمرة والرقبة عبارة عن هبة فيها شرط. ايه هو الشرط؟ التقييد بوقت، وهو وقت حياة هذا أو ذاك. واحنا قلنا إن الهبة لا تصح مع تقييد باطل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ خلي بالك دي هبة، من أعمر شيئا هو أنقذه، فهو لمن أعمره ولورثته من بعده. وكل العمرة جائزة، العمرة لمن وهبت له، العمرة لمن وهبت له سماها هبة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك انتبه، إذا أعمرت شيئا وأنقذته فشرط التأقيت بعمر الموهوب له باطل، أو بعمرك أنت باطل، وهذا الشيء صار ملكا له من أول يوم قبضه. تاني، كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول، كأن الشرع يقول انتبه، أمسك عليك مالك، أمسك عليك أموالكم لا تسلبوها، يعني خلي بالك قبل ما تعمر وقبل ما تنقل فكر كويس، لأن هذا الشيء سيخرج من ملكك على التأديب. إذا عملت شيئاً وأنقذته فشرط التأقيت بمدة الموهوب له، مدة حياة الموهوب له أو مدة حياتك، هذا الشرط ملغي وصارت ملكاً له من أول أن يقبضها. خد بالك، فدي معنى كلمة العمرة والعمرة. يجي واحد يقول له هذه الشقة سكنها إلى أن تموت، فإن مت رجعت خلاص بيها، حتى لو مات يرثها ورثته، صارت ملكا له. لذلك يقول إذا أعمر شيئا وأنقذه كان للمعمر أو للمنقذ ولورثته من بعده، لورثته ورثته إلى آخره، صارت ملكا له، يبقى لا تعود إلى الوالي. الشافعية عندهم أن العمر والرقبة فقط هي المستثناة من مسألة بطلان الهبة مع شرط التقييد. إن الشافعية يقولون لو وهب هبة وشرط تقييدها الوقت فالهبة باطلة. لو قال خد السيارة دي لمدة شهر، أهي مكاني السيارة لمدة شهر يقول دي هي باطلة. ها؟ أهي مكاني السيارة لمدة عام هبة باطلة، واستثنى فقط الإيه؟ العمرة والرقبة. الجمهور يقول لو قيدت الهبة بشرط التقييد يبطل الشرط وتصح الهبة. يبطل الشرط وتصح الايه؟ الهبة. يعني يقول له أوهبتك هذه الشقة لمدة 10 سنوات. يقول لك خلاص إذا قصد الهبة يبقى هبة والشرط ملغي. الشافعية لأنهم يعني إيه يشددون في الصيغ يقولون لا، تبطل الهبة إلا في حالة العمر والرقبة استثنوها لاستثناء أو لورود الحديث بها. ليس عندنا في المذهب، ليس عندنا في المذهب هبة تصح مع شرط فاسد ينافي مقتضى العقد إلا العمر والرقبة. ليس عندنا في المذهب هبة تصح مع شرط فاسد ينافي مقتضى العقد إلا العمر والرقبة. يبقى لو قال له من شروط أيضا الهبة ألا يشترط عليه شرطا ينافي مقتضى العقد، التمليك مقتضاه إن أنت تنتفع بالمملوك له كما تشاء. لو قال له مثلا أهبك هذه السيارة بشرط ألا تبيعها، أهبك هذا القلم بشرط ألا تكتب به إلا علما نافعا أو علما شرعيا، لا صح، إن هو مقتضى إن هذا القلم يكون ملكه إنه يبيعه وإنه يشتريه وإنه يبيعه وإنه يهبه وإنه يكتب به ما يشاء، إنه يرسم به رسما مباحا يعني، ها مش كده؟ يبقى مقتضى التمليك ان يفعل به ما يشاء من الافعال المباحه، اذا شرط عليه شرطا ينافي مقتضى العقد تبطل الهبه عند الشافعيه، ولا يصح عقد هبه عند الشافعيه مع شرط فاسد الا العمره والرقبه، يلغون الشرط ويصححون العقد. عند الجمهور وعند غير الشافعيه يقولون لا، اذا وهب هو شرط شرطا فاسدا يلغى الشرط وتصح الهبه، يديها في القلم ويقول لك شرط ان لا تكتب به الا الفقه الشافعي. القلم لك والشرط ايه؟ باطل عند غير الشافعيه، اما عند الشافعيه فالهبه باطله،
شو الجمهور استدلوا بالحديث؟
الجمهور جعلوا الحديث عمده وقصوا عليه مش حق ونفي.
يعني الجمهور يسقطون الشروط بالكليه،
ما لا مش كل الاحوال، مش كل
الاحوال، لا تتوسع، لا يعني يسقطون تعليقين
ليس على يعني الرخيص بعد القرن الرابع يا مفتي الدنيا كل قول يا استاذ الله يرحمه.